الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا باب رحمتك، سر علينا خزائن علومك، برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في تبيان أن الروايات التي استظهر منها مرجوحية الاحتياط ليست بدالة على ذلك، بل يستفاد منها بعض الأمور، منها مطلب أخلاقي كما ذكرنا، ومنها أيضا ماذا؟ نعم، التيسير أو التسهيل. ومنها بعد ما ذكرنا، بعض الأمور الأخرى التي ممكن أن تستفاد من هذه الروايات. أما استفادة المرجوحية فليس في محله. كلامنا في هذا اليوم في أمر آخر، وهو هذا الاحتياط الذي أثبتنا حسنه بنظر العقل، هل يستفاد من الروايات الواردة أنه أيضا حسن بنظر الشارع ليثبت له الاستحباب شرعا، بمعنى أن الروايات الواردة من الشارع المقدس دالة على استحباب الاحتياط، وأنه يقرب العبد زلفى إلى الله، وأن الأمر به أمر مولوي. أم أن الروايات ليست بدالة على ذلك، وأقصى ما يستفاد منها حسن الاحتياط بنظر العقل، بمعنى أنها ترشد إلى ما تقدم وأثبتناه. ما أثبتناه فيما تقدم من حسنه العقلي، هذه الروايات جائية لترشد إليه، وليست بصدد إثبات الحسن الشرعي ليكون الأمر به مولويا. إذن فرق بين أن نقول إن الروايات دالة على المولوية والاستحباب الشرعي، وبين أن نقول إن الروايات إرشادية تفصح عما تقدم بيانه. الماتن يقول الروايات الواردة على قسمين على قسمين. القسم الأول القسم الأول استفاد منه جهابذة جهابذة من الأصوليين وعلى رأسه الشيخ الأعظم أنها متمحضة للإرشاد بمعنى أنها فقط وفقط دل على الإرشاد. هذا القسم الأول من الروايات. أما القسم الثاني من الروايات فقد قيل إنها دالة على المولوية، أي يستفاد منها المولوية بوضوح لأنها تبين مطلبا تفصح عن أمر، وهو أن المتصف بالاحتياط خوش آدمي باصطلاحنا، خوش آدمي ايش معناه؟ معناه يعني مطيع لله سائر في جادة الصواب، فبعد تثبت الطاعة. واضح لنا الفكرة؟ فإذا الروايات عندنا مصنفة بصنفين، الصنف الأول أو على طائفتين، الطائفة الأولى متمحضة للإرشاد، والثانية قيل أيضا بتمحضها في المولوية، لكن كما سوف يأتينا أشكل على تمحض الطائفة الأولى للإرشاد وقيل بأنها دل على المولوية، وأيضا أشكل على تمحض الطائفة الثانية في المولوية وقيل بالعكس إنها دالة على الإرشاد. واضح لنا الفكرة؟ كلامنا يدور وين؟ فيها الطائفتين من الروايات. الطائفة الأولى جاءت بهذا المعنى، يعني مضمونها هكذا أن الاحتياط علته ليش ينبغي للعبد أن يحتاط؟ لئلا يقع في الحرام، لأن الذي لا يحتاط بمعنى يترك ما نهى الله عنه، لا يترك ما نهى الله عنه وإنما يقع فيما نهى الله عنه، فإذا الهدف شنو؟ الهدف منها عدم الوقوع في الحرام، العلة هي ذلك. شفت شلون؟ إذن ليش احنا نحتاط؟ إرشاد إلى الابتعاد عن المحظورات النواهي معا حتى لا نؤاخذ بالعقاب الأليم الشديد في جهنم والعياذ بالله. هذا الهدف. فإذا هذه إرشادية متمحضة للإرشاد. أما الثانية اللي قلنا تدلل على أن المحتاط شنو؟ قريب من المولى، إنسان خير، إنسان طيب، خوش آدمي. شوف شو تقول هذه الروايات: من ترك الشبهة، من ترك ما اشتبه عليه من الإثم فهو ماذا؟ لما استبان له أترك. نعم، إذا شيء مشتبه ويتركه هذا معناه أنه في غاية السير في الصراط المستقيم. بعد الشيء اللي حرام من باب أولى هذا يدعه ويبتعد عنه. يعني هذا مدح لهذا الإنسان في سيره في صراط العبودية، واضح في المولوية معه، لأن مدح وثناء من قبل الشارع المقدس. يعني ترتيب شنو؟ إظهار لمقام طاعته وحسن عبادته وانقياده للمولى. شفنا شلون؟ وبمعنى آخر حتى يتضح لنا المطلب، ترك ترك الشبهة بالقسم الأول علة لعدم الوقوع في المحظور، أما ترك الشبهة بالقسم الثاني حكمة، إذا صح التعبير، حكمة لعدم الوقوع في المحظور من أجل الانقياد والعبودية. فإذا الرواة قلنا على طائفتين: الأصوليون الشيخ وتلامذته، ذهب هؤلاء إلى تمحض الطائفة الأولى شنو؟ في الإرشاد. ليش؟ لأن من أجل تحصيل الحكم الواقعي، معي؟ من أجل تحصيل ملاك الحكم الواقعي. طيب، وأشكل عليهم المحقق الخوئي قدس الله نفسه الزكية. شوف ايش قال السيد الخوئي: الأوامر الجائية من الشارع ليش ما تحمل على المولوية، وإن كان يستفاد منها ماذا؟ التعليل من أجل إدراك مصلحة الحكم الواقعي. ما في تنافي، حتى نجعل الأوامر متمحضة للإرشاد، بل حري بنا أن نقول إن هذه الطائفة الأولى دالة على شنو؟ على الأمرين، يعني الإرشاد إلى ترك القبيح، وبعد أو إدراك مصلحة الحكم والحسن في الفعل، وبعد والمولوية. والماتن يعلل يقول: ليش السيد الخوئي قال ذلك؟ واستاذ يقول: أنا يقول أفهم من لحن كلامه، هو ما صرح السيد، بس السيد يقول ماذا؟ أنا أفهم ما تحت السطور إيش قصدي. يقول قصدي أن بعض المكلفين ما يهتم بالأوامر الإرشادية، فلما يصير شنو؟ الروايات دل على الأمرين، يصير توكيد للانبعاث، قوة محركة للمكلف ليدع ملاك المفسدة وليأتي بملاك المصلحة. إيه يقول شوف السيد الخوئي بحسه الأصولي وبذوقه العلمي يلتفت إلى وجود فارق بين الأمر الإرشادي المحض والأمر الذي ماذا يتوافر فيه شيئان إرشادية ومولوية. شلون؟ يقول انظر إلى قوله تعالى وأطيعوا الله، الأمر بإطاعة الله شنو؟ واضح للإرشاد معي؟ لأنه يقول ما يمكن أن نحمل هذا الأمر على المولوية. ليش؟ لأن شيء يلزم منه، لأن كل ما هي أوامر طاعة الله هي الصلاة الصوم الحج كذا، هذه المولوية. بعد شيء يصير لاغو، يصير لو حملنا على المولوية ما له أي تأثير. فدرءا إزالة للغوية، تما نقول أن ذاك أشد أقوى اللي يقول أقيم الصلاة في الاتيان بما أمر به، بس ذي إذا شنو ترشد إلى أن طاعة الله تبارك وتعالى حسنة للطايع، معي المطيع لله خوش آدمي. هسه مو حسه لا نعبر خوش آدمي، يعني حصل أدرك الملاكات، أدرك الملاكات، بس تفصح عن إدراكه للملاكات، ما جاي تثني عليه، بس هذا واضح. لأن خوش آدمي يمكن واحد يستفيد من عنده شنو مثل ما قلنا المولوية، لا هي مو قصدي كذا. وأيضا قيل أن الأوامر هذه لو قلنا نعم دل على المولوية، ايش يلزم منها تسلسل أي. طيب الآن هذا أطيع الله، هذا أمر إلهي بعد، هذا يحتاج إلى أمر أيضا بإطاعته، وذاك أيضا أمر إلهي يحتاج إلى أمر بإطاعته، وهلما جرى أو جرى، هي جرى طبعا جرى نعم. على كل فلئلا نقع في هذين المحذورين اللذين أوردناهما، نقول الأمر بإطاعة الله وإطاعة الرسول صلى الله عليه وآله هذه أوامر شنو متمحضة في الإرشاد، بس تعال إلى ما نحن فيه، من أخذ بالشبهات تكب المحرمات وهلك من حيث لا يعلم، قابل أن تحمل على المولوية والإرشادية. طيب الماتن يقول أنا شوية عندي وقفة، يقول مع هذا الأستاذ الخريت، عارفون خريت سيد القول، نعم الأوامر تارة تكون متمحضة للإرشاد وأخرى يجتمع فيها الأمران المولوية والإرشادية. ليش؟ لأن البعض قد لا يتحرك، لا 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 ينبعث إلا إذا اجتمع الأمران معه. يقول هذا الكلام معي، هذا الكلام ينطبق ليس فقط على الأوامر الإرشادية الإلزامية معي، بل أيضا ماذا؟ على الأوامر الاستحبابية. كيف؟ يقول لأن الأوامر المستحبة، الأوامر المستحبة نفس الملاك الذي قاله السيد الخوئي يرحمه الله ينطبق تماما على هذه والخلاصة أن الأوامر التي قال السيد الخوئي يرحمه الله بأنها دالة على الاستحباب ودالة على الإرشاد، فيها دلالة على الأمرين معا، ممكن أن نقول بأن أوامر الشارع أيضا دالة على الإرشاد في الأمر الذي يلزم به العقل، ودالة أيضا على ماذا؟ الإلزام المولوي، يعني يجتمع الأمران معا، ما في مانع، لأن المكلف قد لا ينبعث إلا بتوافر الأمرين. طيب إن قلت يوجد فارق بين الحكم الإلزامي بنظر العاقل حيث موجب للانبعاث لأنه ملزم ما يحتاج أن يضم لضميم شرعية، أما الأمر المستحب فالضميم الشرعية شو تسوي؟ تعطيه دافعية أقوائية. يقول هذا ليس بفارق فارق، كلا الأمرين من واد واحد، لأن نحن الهدف من شنو؟ الهدف تأكيد الأمر العقلي لتحصيل باعثية للمكلف، لأن هذا المكلف إذا توافر الأمران العقلي والشرعي انبعث، سواء كان في المنبعث إليه مستحب أو واجب. فما نقدر نقول إذا كان إلزامي مثل وجوب الطاعة يتمحض لي شنو؟ للإرشاد. أما إذا كان غير إلزامي فممكن أن يجتمع فيه المولوية والإرشادية. هذا في الحقيقة ليس بميز، لا يميز أحد الأمرين عن الآخر. إذن كيف نميز أحد الأمرين عن الآخر؟ يقول حتى يتميز لنا أحدهما عن الآخر لابد ننظر للفارق الجوهري. هناك فارق جوهري بين الأمر المولوي والأمر الإرشادي، لابد أن نسلط الضوء لمعرفة هذا الفارق الجوهري، وعلى أساس ذلك نقول إن هذا الأمر مولوي وهذا أمر إرشادي. إذا ما وضعنا أيدينا على الفارق الجوهري تبقى هذه ماذا؟ مجرد حكم كما يقال، ليست بعلة فارقة. ونحن نروم أن نصل إلى العلة، ائتنا بما عندك أيها الماتن. يقول ها حتى يتبين لنا الفرق بين الأمر الإرشادي المحض والأمر المولوي يحسن بنا أن نرجع إلى المبنى الذي قلناه فيما تقدم. إحنا عندنا مبنى في الأوامر، أوضحنا بمبنانا المتقن المحكم كيف يكون الأمر ماذا مولويا. شنو مبنى الماتن اللي أمس كررناه؟ ماذا أول أمس اللي قال أن يكون الأمر الصادر من عند الله صدر بداعي جعل السبيل على المخاطر، بحيث هذا العبد عندما يأتي بما أمر به يقول في سبيل ذاك اللي قال لي، ونحن نقول في سبيل الله يعني من أجل ذاك اللي أمرني، حتى يصير يتحرك في دائرة عبودية مولاه. إذا كان الأمر من هذا القبيل قلنا هذا أمر شنو؟ مولوي. شفت المولوية؟ إذن ذين من أين تعرف؟ تعرف إذا كان الأمر قد صدر من المولى بداعي أن يكون هذا المتحرك العبد جائي بحركته من أجل مولاه في سبيل مولاه. هذا كنت التفت إلى مبنانا الدقيق الماتن. أما إذا صدر الأمر من المولى من الله معي، لكن ما كان الغرض أن يكون فعل العبد من أجل أن يكون في دائرة عبودية الله وطاعته وكذا، لا، بس الفات نظر العبد إلى وجود مصلحة الفعل معي. فهذا شو نسميه؟ إرشادي. الحمد لله أنت والآن وصلتم إلى كنه المطلب بأي سر سبيل.
الأوامر الإلهية هذه تفسر باسمين فعلين في الخارج مجهولة من قبل الشارع، أن هذا في سبيلي وهذا ليس في سبيلي، أو أنه لا، ما جعله المكلف هو نفسه في سبيل الله، هذا في رقم متأخرة في عالم
الانتظار. تصبر، هذا الدليل اللي قال لا ما بعد نتم المطلب ما بعد عندي نقول لا تو نجيب الموقف نقول حتى يترتب المطلب مو اي احنا تونا نام في اهل الالف ما بعد حط الفاق ما في ولا تعجل بالقرآن من قبل يقضى اليك وحد ما بعد اي طيب على كل يقول شوف هذا حتى في الأوامر العرفية أعطيك يقول أمر عرفي بحسك ذوقك العرفي تعرف من خلاله أن هذا الأمر شيء واحد المأمور به شيء واحد، تارة تقول هذا الأمر مولوي وأخرى تقول شنو؟ إرشادي. شوف لو قال الأب لابنه تدثر معي شوف احنا يكون نلاحظ في الخارج مرة يريد يتدثر شنو يعني ليكنه عن البرد يقيه عن امور اخرى معي، يكون واضح ان هذا الامر شنو ما صدر بجعل داعي أن يكون امتثال الابن والإتيان بهذا التدثر اللي لبس البالطو مثلا في الشتاء معه من أجل أن يكون له مثلا زي مخصوص عند ما يمشي مع والده، مثل اللي بعضهم يقول له مثلا البس البشت، يقول لعياله كل واحد يلبس البشت ويرتدي بكيفية خاصة عندما يخرجون، حتى يعني تخرج مثلا نحو مثلا أبها للأب، وأن هؤلاء الأبناء في غاية شنو البر بأبيهم، ما لم لأن ما له هدف إلا هذا معاه، يقول شوف ذاك الأمر اللي البس البشت ورتب العقال وضع كذا الشيء الفلاني والغترة أن تكون بهذه الكيفية، ذا أمر واضح في المولوي، لأنه يريد الأب أن يخرج ماذا أي بهندام معين ليدلل على نعم سير أبنائه في ماذا في بره، أنهم ما شاء الله يحفون بأبيهم، لكن ذاك اللي لا تدثر والجو احنا نعرفه بارد، فالدثار يقيه من برودة الشتاء معي اي، فيكون نلتفت احنا يقول عندنا حس ما شاء الله علينا، مرة نعرف ان الامر صدر والداعي له تحصيل مصلحة دفع مفسدة بغض النظر عن ماذا، يعني لو كان هذا ما شاء الله شارب شراب حار الاب مو مطلع عليه وطلع وهو في عنفوان حيويته وكان البرد اصلا ما يضره، لا يقال له ماذا عصيت امر والدك، هو يقول يهمس تالي في اذن والدي عندما يخرج يقول له انت الان متدثر يا والدي، قال لي قال اصلا انا ما احس بالبرد اليوم، قال عجيب ما تحس، قال بعد بل انا محتر اريد انزع بعض الكذا، يعني اصلا مو الهدف، والدي يفرح يقول له زين انك ما لبس ذاك البالطو ليش، يقول لك انا لا تمرضت اصلا تنازل عن امري، يقول هذا الفارق
مع
المثلث الميلاد اصبر عاد اصبر اذا عرفنا يقول عرفنا في العرف الفارق الجوهري بين الامر المولوي والامر الارشادي مع الامر المولوي لا في سبيل الآمر في دائرة الآمر، حركة المأمور به في دائرة إرادة من صدر الأمر منه، هذا لو سألت أنت ليش يبدأ الفعل قل من أجل الوالد، أما هذه لو سألت ليش جي تركت يقول لأني أصلا أنا أتأذى لو لبست البالطو، عرفنا إيه اللي هو شو اسم المعطف الطويل هذا الباطل اللي ما يعرف ها اي على كل اي وبهذا يعرف، ما تقول لي انت يا سيدنا الخوئي ايها المحقق الخريت اللي سمينا احنا خريت، ما تقول لي انه قد يوجد الداعيان تارة فيكون شنو الأمر مولوي وإرشادي وأخرى نعم قد لا يوجد إلا ولا مانع من الجمع بين الداعيين كذا، أقول لك لا انظر إلى هذا الملاك اللي احنا حققناه في مبنانا المحكم المتقن، وعلى أساسه تعرف أن الأمر المولوي أيضا لا يستغني، الأمر المولوي نفس الأمر المولوي لا يستغني عن أن يرجع إلى حكم العقل، لولا العدل كان هذا الذي يريد أن يطيع الله انبعث أطاع الله أصلا، العاقل هو الأساس أساس لإطاعة العبد لمولاه وانبعاثه عن أمره، سواء كان هذا الأمر من الأوامر اللزومية أو من الأوامر شنو الاستحبابية، الأمر استحبابي أو أمر إلزامي، أصلا ما يمكن أن نجرده من أيضا حكم العقل بلزوم الانبعاث، لأن مرجع الأحكام في الحقيقة في إطاعة المولى في نهاية المطاف إلى العقل. إذا عرفنا هذا، يقول هذا أنا الآن خلاص بينت مطلبي وأنهيت ماذا البحث بالرد على هذا العالم الكبير وتبيان الفارق الجوهري بين الأمر المولوي والأمر الشادي. الآن تفضل.
نقاش
ها؟
نقاش مبنائي
كله ما نقاش أكثر النقاشات مبنائية بس تبين ماذا حيثيات دقيقة في المطلب الأصولي. احنا ندري ان هذا هو يناقش على مبنى، بس يريد يفعل يقول على مبنى انا هذا الدقيق. ها؟
مو نقاش.
شلون نقاش شيخ؟
نقاش
على مبنى على مبنى. يقول انا الان عرفت ان الكلام انه انت تشكل على الشيخ الانصاري يا سيدنا الخوئي بان لا مانع ان تكون الطائفة الاولى يجتمع فيها الامران الارشادي والمولوي. والشيخ الأنصاري قصدي يقول في تمحضها للمولوية إنها إنما جيء بها لأي شيء من أجل إلفات نظر المكلف إلى المصلحة والمفسدة، بغض وهي خارجة موضوعا عن أن تكون لإطاعة المولى. فيقول كلام الشيخ الأنصاري في تمحض القسم الأول للإرشاد على القواعد على الأصول فيه ماذا بيان ناصع، عرفنا هكذا يقول. على كل حين نطبق الآن ونشوف لعل في شيء أطلع. ما في شيء إلا يعني وقابل للمناقشة. وين وصلنا في التطبيق؟ خلصنا اللي تقدم. ها طيب، الأمر الثاني، عرفت حسن الاحتياط عقلا وقد وقع الكلام بين الأصوليين في حسنه شرعا والأمر بالاحتياط مولويا. ليش؟ لوجود النصوص المتقدمة التي استدل بها الإخباريون على وجوب الاحتياط في الشبهات الحكمية. قالوا واجبة، الشارع أوجب الاحتياط، شك في التتن الحلال والحرام شنو يجب عليك أن تدع التتن. لكن احنا ايش قلنا؟ قلنا لا يمكن حمل تلك الروايات الدالة على الاحتياط على الوجوب، وأن أدلة البراءة حاكمة أو واردة عليها ورافعة لموضوعها. لكن يمكن أن نتواضع للإخباريين ونقول نعم هذه الأوامر فيها إرشاد إلى حسن الاحتياط عقلا بملاك الانقياد للمولى، هذا شيء مسلم به. أو بعد يمكن أن نتواضع أكثر درجتين، نقول شنو؟ ها دال على الاستحباب الشرعي، مو بس إلى حسن العقل، بعد فيه استحباب. كلامكم يعني أقصى ما يستفاد من هذه الروايات في مورد التتن يقول لك إن إذا شكيت ترى يحسن بك، ترى إذا تركت التتن الله يعطيك ثواب، بس أكثر من كذا ما في. بس إذا ما تركت ما في عقاب. معه مثلا اللحم ذبحت ما يشك في أنه قابل للتذكير، وقلنا انه شنو البراءة تجري مثلا، قلنا ما قلنا اصالة علم التذكير، لكن اذا تركت يترتب ثواب عليك إذا قلنا بشنو؟ بأن الخطاب مولوي الدال على الاحتياط. طيب، لا يخفى علينا أن النصوص الواردة في الاحتياط على طائفتين، على قسمين. الأول ما تضمن الأمر بالاحتياط بملاك تحصيل الواقع المحتمل من دون وجود أثر زايد على تحصيل الواقع، كما هو مفاد التعليل بمثل قولهم عليهم السلام: من أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات وهلك من حيث لا يعلم. فالعلة شنو؟ تحصيل الواقع. أما الثاني لا، من أجل تبيان المقام الشامخ في تقوى الله والثناء على هذا المحتاط بأن إنسان شنو؟ تقي نقي صالح من أهل الله تبارك وتعالى. هذا شيء واضح في الحسن الشرعي، الثناء على هذا الطائر. ما تضمن الأمر به بملاك آخر غير تحصيل الواقع المشتبه، مثل الرواية القائلة: فمن ترك ما اشتبه عليه من الإثم فهو لما استبان له في ترك الحرام. ذي الإنسان يبعد عن الحرام بمراحل. معي؟ شلون الرواية؟ يعني أقرب لكم الفكرة اللي قال إن عيسى نهى عن الزنا الإمام الصادق: وأنا أنهاكم عن التفكير فيه. نعم، مضمون الرواية إنما يكون الناس. أما الأول فقد ذكر شيخنا الأعظم قدس الله نفسه الزكي وغيره، يعني من تبع ابن الشيخ، أن القسم الأول اللي هو إرشاد إلى الواقع اللي جاي يبين شنو العلة هو ماذا؟ تحصيل الواقع، كان هذا متمحضة في الإرشاد لحسن الاحتياط عقلا بملاك الانقياد، من حيث أن هذه الروايات شو تقول لنا؟ تقول حصل الواقع تحصيلا لمصلحة الحكم الواقعي. الشيخ قال لا، استشكل فيه بأن حكم العقل بحسن الانقياد لما لم يكن إلزاميا فهذا لا يوجب رفع اليد عن ظهور أوامر الشارع هذه الدالة على الاحتياط في المولوي. من قال لك شيخنا الأعظم بأن هذه أوامر متمحضة للإرشاد لا يجتمع فيها ماذا؟ الأمران، الإرشاد والمولوي. ليش قال السيد الخوئي ذلك؟ يقول ها، لأن حكم العقل بحسن الاحتياط قد لا يكون موجبا لانبعاث بعض المكلفين. معنى هذا بعض المكلفين ما يلتفت إلى، إذا كان الداعي واحد وهو العقل، لكن لما تضم له المولوي ما شاء الله يتحرك أي موجبا لانبعاث، ويكون الأمر الشرعي المولوي موجبا له فلا يكون لغوا، بخلاف الأوامر الإرشادية اللي متمحضة في الإرشاد. هذه صح، نسلم معك يا شيخنا الأعظم إنها إرشادية، بس هذا القسم اللي جعلته إرشادي هذا لا يتمحض في الإرشاد كما قلت، بل يجتمع فيه الأمران الإرشادي والمولوي. شوف، حتى تعرف الأمر الإرشادي المحض انظر إلى أوامر الطاعة حيث يمتنع حمل هذه الأوامر على المولوي. لما يقول لنا أطع الله يقول هذا أمر مولوي، يقول لك لا هذا إرشادي، لأن طاعة الله معنى صلي، معنى صوم، معنى حج، معنى زكي، هذا طاعة الله، للزوم لغوية هذا الأمر بالطاعة إنه ما يصير. حتى إذا ما قلنا بأن التسلسل هنا شنو محال، مع مضافا إلى أن التسلسل بعد واضح، إيه، لأن الأوامر الشرعية لا تقتضي الانبعاث ما لم تنتهي إلى الإلزام من جهة العقل بجعل وجوب الطاعة، فلا بد من صرف أوامر الطاعة الشرعية إلى كونها شنو إرشادية محضة فقط وفقط.
هكذا. إذن هذا الفارق عندهم، الأمر بالطاعة هذا عند سيبقوي وعند غيره، لكن الأمر هنا بالاحتياط، لا ما في مانع أن يجتمع فيه ماذا؟ المولوية والإرشادية. إشكالنا على سيبقوي، وفيه أن مجرد عدم محركية الأحكام الشرعية إلا بانتهائها إلى الدافع العقلي الذي يقتضي لزوم الطاعة عقلا لا يلزم بحمل أوامر الشارع بالطاعة على الإرشاد. ليش؟ لإمكان وجوب الطاعة بحكم العقل أيضا والشرع معا. نظير ما التزم به السيد الخوئي هنا من حسن الاحتياط شرعا وعقلا، يعني يقول حتى في الأوامر الإلزامية كلام السيد الخوئي يأتي على أن عدم صلاحية الأحكام الشرعية للمحركية إلا بضميمة حكم العقل، كما يتوجه في الأحكام المنجزة التي يحكم العقل بلزوم إطاعتها، كذلك أيضا يأتي في الأحكام غير المنجزة التي يحكم العقل بحسن الانقياد بموافقتها، فإنها لا تقتضي الانبعاث لولا الحكم العقلي المذكور. ومجرد الاختلاف بين الحكمين بالإلزام وعدمه هذا مفارق، ولا سيما مع كون إطاعة الأمر الاستحبابي والنهي التنزيهي مع تنجزهما حسنة عقلا غير واجبة، مع عدم الإشكال عند الأصوليين في كون أوامر الشارع اللي تقول له أطع الله أطع الرسول للإرشاد. احنا إذن لابد أن ننظر إلى الفرق الجوهري اللي على أساسه ماذا نقول إن هذا الأمر إرشادي وذلك الأمر شنو؟ مولوي. فلازم النظر في الفرق بين الأمر المولوي والإرشادي ذاتا، ثم تحديد المصادق يأتي إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.